اتكلمنا عن دراستنا في خيمة الاجتماع، وشفنا ان خيمة الاجتماع بتتكون من ثلاث اقسام: القسم الداخلي خالص اللي ابتدى بيه ربنا الحديث اللي هو قدس الاقداس، وكان بيحتوي على تابوت العهد، وبعدين القسم الثاني القدس، وكان فيه ثلاث حاجات: مائدة خبز الوجوه، المنارة الذهبية، ومذبح البخور. وكان لسه الكتاب المقدس ما ذكرش تفاصيل مذبح البخور. والدار الخارجية اللي بتشتمل على مذبح النحاس وعلى المرحلة النحاسية. وتكلمنا عن الأغطية اللي بتغطي الخيمة، وتكلمنا عن السور اللي بيحيط بالخيمة، والثلاث مداخل بتاعة الخيمة، وربطناها بعمل الآب والابن والروح القدس. المدخل الأولاني هو مدخل الدار الخارجية، الباب الكبير. المدخل الثاني اللي بيؤدي إلى القدس. المدخل الثالث اللي موجود في الحجاب اللي بيفصل ما بين القدس وقدس الأقداس. وكنا وقفنا عند السور الأبيض اللي كان يعوق الإنسان من أنه يخش الخيمة، وقلنا أن السور ده هو الناموس. لكن السور ده بالرغم أنه بيعوق الإنسان من الدخول، لكن ليه وظيفة أنه يقود الإنسان إلى الباب عشان يخش من الباب. فالسور كان يؤدي في النهاية إلى الإنسان أنه يوصل لحد الباب، ومن الباب يقدر يدخل. وتكلمنا عن الباب بأنه رمز للسيد المسيح. نشوف بسرعة المناظر بتاعتها. ده مسكن الخيمة، القدس وقدس الأقداس، ودي الأغطية الأربعة: الغطاء الداخلي اللي كان معمول من الإسمنجوني والإرجوان والقربنز والبوس المبروم، الغطاء اللي فوقيه من شعر المعدة، الغطاء الثالث من كباش جلود محمرة، والغطاء الأخير اللي من فوق من جلود التخس. وتكلمنا عن كل واحدة بترمز لإيه في علاقتنا بشخص السيد المسيح. نبتدي نراجع كده بسرعة آخر حاجة تكلمناها عن السور الخارجي. الباب ده هو الطريق إلى حضن الآب. بنشوف أنه بيقودنا أن احنا ندخل إلى محضر الله. والألوان الأربعة بتاعته: الإسمنجوني لون السماوي اللي بترمز لطبيعة المسيح السماوية، وأن الباب ده كان معلق على أربع أعمدة مصنوعة من خشب الصنط، وليها أواعد من نحاس معلقة على رزل من الفضة. ده المنظر بتاع الدار الخارجية، المذبح النحاسي. ده المدخل الثاني. نبتدي نكمل مع بعض بعد ما أخذنا الشكل الخارجي بتاع خيمة الاجتماع. نكمل من سفر الخروج إصحاح 27 من عدد 20. سفر الخروج إصحاح 27 من عدد 20. وأنت تأمر بني إسرائيل أن يقدموا إليك زيت زيتون مردود نقيا للضوء لإصعاد السرج دائما في خيمة الاجتماع خارج الحجاب الذي أمام الشهادة. يرتبها هارون وبنوه من المساء إلى الصباح. أمام الرب فريضة دهرية في أجيالهم من بني إسرائيل. فجأة ربنا كده ينتقل من الحديث عن التركيبة بتاعة خيمة الاجتماع وموضوع بناء الخيمة، ويبتدي يقول له أنت عليك أنك تؤمر بشعب إسرائيل يعمل حاجة. إيه يا رب اللي أنت طلبه من شعب إسرائيل؟ يقول يقدم إليك زيت زيتون نقي. زيت الزيتون النقي ده علشان يضيء السرج بتاعة الهيكل بتاعة المذبح من جوه. بالرغم ان الحديث ما كانش انتهى عن بقية اجزاء الخيمة، لسه حاجتين ما اتكلمناش عنهم، مذبح البخور، المذبح اللي معمول من الذهب، والمرحضة النحاسية. حتتين دول لسه احنا ما اتكلمناش عنهم، لكن ربنا يوقف الحديث عن بناء الخيمة ومشتملاتها ويروح يقول لموسى قل للشعب يقدموا ليك زيت زيتون علشان الكهنة يستلموه منهم ينوروا بيه السرج. ابتدى يتكلم عن دور الشعب، الشعب يعمل حاجة ودور الكهنة تعمل حاجة، والكهنة ما تقدرش تعمل الحاجة اللي هتعملها دي من غير ما الشعب يديها. الشعب هو اللي لازم يقدم زيت الزيتون، وزيت زيتون نقي. نقي يعني ما فيهوش عكارة، ما فيهوش شوائب. علشان الكهنة ياخدوا زيت الزيتون ده وينوروا بيه القدس. ففي دور للشعب وفي دور للكهنة. علشان خدمة ربنا تتم ويحل الله في المسكن اللي أحب إنه يجي ويسكن فيه. اللي فات كله ده كان بيكلمنا عن إيه اللي عده ربنا من أجلنا، إيه اللي عمله ربنا وأعده علشان خاطرنا. لكن من دلوقتي بعد ما اتكلم عن ما أعده الله تجاه الشعب، يطالب الإنسان بأن الإنسان يقدم حاجة لربنا علشان يقدر يستفيد باللي عده ربنا من أجله. يعني ربنا عدلي كفارة وشفاعة وحضور دائم في وسطنا، بس علشان أتمتع باللي عدهولي ربنا لازم أقدم لربنا حاجة علشان أتمتع باللي عدهولي ده فعلا وأعيشه. إيه يا رب اللي أنت عايزه؟ قال أنا عايز يقدمولي زيت زيتون نقي بلا عكارة علشان الكهنة تاخده منهم ودي ليه السرج اللي تنور الخيمة بتاعتي، ويسهروا ليل ونهار السرج دي تبقى مضاءة، يسهروا على إضاءتها الكهنة ليل ونهار، ويقول له فريضة دهرية في أجيالكم إلى الأبد. يعني الزيت ده أنا هفضل أطالب بيه إلى الأبد، إنكم تقدموه علشان الكهنة ينوروا بيه خيمتي فتتمتعوا بحضوري وبحلولي في وسطكم. الزيت ده ياخدوه ينوروا بيه. يقول المزمور آية رائعة عن ربنا، عن طبيعة ربنا، بيقول الله نور وساكن في النور وتسبحه ملائكة النور. الله طبيعته نور وساكن في النور، مسكنه لازم يبقى نور، واللي هيخدموه لازم كمان ياخدوا من الطبيعة بتاعة النور ده. هي فلازم علشان اقترب من النور يبقى عندي الإمكانية ان انا اسلك في النور، لانه ساكن في نور لا يدنى منه لا يقترب اليه. فعشان كده خيمته لازم تبقى مضاءة ليل ونهار، وعشان الخيمة تضاء ليل ونهار ده اللي مطلوب من الشعب انه يقدمه زيت زيتون نقي باستمرار عشان تفضل الخيمة مضاءة. كل من يريد ان يأتي الى الرب يلزمه ان يسلك في النور. حدش يقدر يقرب من ربنا الا اذا كان سالك في النور. الزيت ده انا بقدمه علشان ينور. طب ايه هو الزيت ده بقى؟ الزيت ده عبارة عن ثلاث حاجات: توبة خالصة، محبة بلا رياء، محبة نقية، محبة غير غشة، وإيمان نقي يترجم إلى عمل للنور. ثلاث حاجات لازم الشعب باستمرار يقدمهم لربنا يرمز إليهم الزيت: توبة نظيفة، توبة نقية، عشان يقدر الشعب يتمتع بحضور الله في وسطه ويتمتع بحضور الله وكل ما أعده الله لي. لازم أول حاجة يقدم زيت، الزيت ده زيت التوبة، وتوبة حقيقية مش توبة مزيفة. من غير التوبة بقدرش أتمتع باللي عده ربنا ليا. تاني حاجة محبة، مش محبة شكلية تجاه الله وتجاه الآخرين ان انا اشوف واحد ابوسه، لكن محبة من ضمير صالح، محبة مش مخشوشة، محبة ملهاش هدف من وراها، محبة بلا مقابل. اللي يعيش المحبة هو اللي ينور. عشان كده معلمنا يوحنا يقول في الرسالة بتاعته ايه: من قال انه في النور وهو يبغض اخاه فهو الآن في الظلمة. من يحب أخاه يثبت في النور. يوحنا بيقول إيه؟ من قال أنه في النور ويبغض أخاه يبقى بيضحك على نفسه، هو الآن فين؟ في الظلمة. لكن من يحب أخاه يثبت في النور. عشان كده التوبة والمحبة هما اللي يخلونا تملي نعيش في النور. الخطية تخليني أعيش في الظلمة. اللي بيعمل الخطية تملي بيحب يعيش في الظلمة، واللي بيكره ما بيحبش تملي عايش في الظلمة. لكن اللي بيتوب وبيحب ده اللي سالك في النور. ثالث حاجة الإيمان، إيمان حقيقي. إيمان يعني تصديق، تصديق في وجود الله وفي محبة ربنا وفي عناية ربنا وفي صلاح ربنا وفي قدرة ربنا، تصديق حقيقي. من جهة الإيمان كلنا بنقول ربنا موجود، لكن مش المهم ان ربنا موجود، المهم ربنا موجود فين؟ في حياتي. معنى ان انا مصدق ان ربنا موجود ان ربنا ده موجود في حياتي. وإن مش بس ربنا موجود، لكن كمان ربنا قادر، قادر على كل شيء. لازم نصدق في كده، إن ربنا يملك القدرة على كل شيء. الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. ومش بس إن ربنا قادر، ما في زي ما بيقولوا يعني في الأمثال الشعبية، ده قادر ومفتري. ساعات الواحد كده يحس إنه قادر فإيه؟ فيفتري. لا، ربنا مش قادر ومفتري، ربنا قادر ولكنه صالح، طيب، حنين، بيعطي. فلازم أصدق مش بس في قدرته، أصدق كمان في صلاحه. ربنا ما بيفتريش على خلقه، لكن لازم أصدق في صلاح ربنا. والأهم من كل ده، أصدق في أن ربنا بيحبني أنا شخصيا. عشان كده بولس الرسول يقول الذي أحبني وأسلم ذاته لأجلي، ما قالش الذي أحبنا وأسلم ذاته لأجلنا، لا، ده أنا لازم يبقى عندي تصديق بأن ربنا بيحبني أنا شخصيا، مش بيحب الناس كلها وبس، لا، بيحبني أنا شخصيا. فإيمان بوجود الله، أن الله موجود فعلا في حياتي، إيمان بقدرة الله، إيمان بصلاح الله، إيمان بمحبة الله الشخصية ليا. هو ده الزيت، توبة، محبة، إيمان. ولازم الزيت ده يكون نقي علشان حياة الإنسان تنور. نقي يعني مفهوش غش، مفهوش أهداف أخرى. ثلاث حاجات دول ما أقدرش أعملهم إلا بالروح القدس. يعني أنا ما أقدرش أتوب من نفسي. توبني يا رب فأتوب. لما بحاول أتوب من نفسي بتبقى توبتي غشة، مجرد واحد ضميره وجعه أو عايز يستريح أو عايز يحل مشكلته اللي سببتها له الخطية بتاعته، فبيروح يعترف لأبونا. مش ده التوبة، مش دي التوبة ولا الاعتراف. التوبة الحقيقية هي اللي بحركة من الروح القدس، الروح القدس اللي يبكت على خطية. فما أقدرش أتوب إلا بالروح القدس، وما أقدرش أحب أيضا إلا بالروح القدس، وما أقدرش أصدق إلا بالروح القدس. لا يستطيع أحد أن يقول أن المسيح رب إلا بالروح القدس. عشان كده في ارتباط وثيق ما بين الزيت والروح القدس. من ضمن الرموز اللي ترمز للروح القدس في العهد القديم الزيت. لأن في ارتباط وثيق ما بين الاثنين. في ارتباط وثيق ما بين الزيت والروح القدس. الزيت ده بيستخدموه في الإنارة. لما المسيح اتكلم عن العشر عذار الجاهلات والحكيمات، المسيح قال انه خرجنا اخذنا في مصابيحنا الحكيمات واخذنا معهن زيتا. الزيت ده علشان يضيء المصابيح. فالزيت بيستخدموه في الإنارة، والروح القدس هو اللي بينير حياة الإنسان. الزيت ده بيستخدموه في الأكل لأنه بيعطي طاقة، بيدي دسم، بيدي شبع، والروح القدس ده بردك هو اللي بيدي شبع ودسم لحياة الإنسان. بردك كده لما تبقى في حاجة معصلجة، مفتاح مش عايز يفتح، يقولوا له حط عليه إيه؟ نقطة زيت فيلين، والروح القدس هو اللي بيلين. ففي ارتباط وثيق ما بين الزيت وما بين الروح القدس. في طبعا رموز تانية للروح القدس، زي المية، المية تشير إلى الروح القدس، زي النار تشير إلى الروح القدس، زي الريح في قوتها، برغم إنها حاجة خفيفة وحاجة ما بتتشافش، لكن قوتها وتأثيرها شديد جدا. الرياح، كل من ولد من الروح، هي الريح اللي بتهب حيث تشاء، زي الحمامة في وداعتها، كل دي رموز للروح القدس. فهنا اللي بيعيش في المحبة بيعيش في نور الوصية لأنه بيمتلي بالروح القدس. فكان يلزم تقديم زيت زيتون نقي اللي هي التوبة الخالصة، المحبة النقية، الإيمان اللي بلا رياء، ودول يتقدموا للكاهن عشان الكاهن يضيء بهم السرب فتضاء الخيمة فيستعلن حضور الله. الشعب مطالب باستمرار فريضة دهرية انه يقدم توبة باستمرار لله، يقدم محبة، يقدم ايمان، ويقدمهم قدام الكهنة علشان الكهنة يضيئوا بيها بيت الله، مسكن الله ليل ونهار. ما يقدروش، الكنيسة ما تنورش الا بتوبة شعبها وبمحبة شعبها وبإيمان شعبها. من غير الثلاث حاجات دول ان شاء الله ركبوا الاف النجف بالاف الوطاط مش هتنور. التوبة والمحبة والإيمان هم اللي ينوروا الكنيسة. عشان كده ماري إفران السورياني يقول عبارة لطيفة خالص، يقول بالزيت الذي كان يقدمه الشعب كان الكاهن يضيء بيت الله. من غير الزيت اللي هيقدمه الشعب ما يقدرش الكاهن ينور بيت ربنا. بالتوبة يضيء الكاهن الكنيسة اللي هي بيت المسيح، وجماعة المسيح هي بيته. بالتوبة تكون حياتهم توبة عن كل ما يصنعه الإنسان بالقول أو بالفكر أو بالفعل. واشترط إن هذا يكون بلا عكارة. قديس كيرلس الكبير يربط ما بين كرازة يوحنا المعمدان وما بين النور. سيد المسيح قال على يوحنا المعمدان ايه؟ حد فاكر؟ قال اعظم ما اعظم مواليد سناء، لكن وصفه بحاجة تاني. كان يوحنا ذلك السراب الذي أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة. شبه يوحنا بالإيه؟ بالسراج. سراج يعني مصباح نور في يوحنا 5. المسيح شبه يوحنا المعمدان بأنه سراج، كان هو السراج المنير الذي أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة. طب ليه يوحنا ده زي السراج؟ فيكم بيصلي مزامير النوم في مزمور اذكر يا رب داود وكل دعته، يقول ايه في نص المزمور؟ هيأت سراجا لمسيحي. مين السراج ده اللي هيأه للمسيح؟ كان يوحنا. هيأت سراجا لمسيحي. طب ليه يوحنا اتسمى بالسراج؟ هو يوحنا كان كل خدمته خدمة ايه؟ توبة. توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. عشان كده التوبة هي الكرازة اللي تضيء للإنسان. فبدون توبة الشعب وبدون المحبة وبدون الإيمان لا تضاء الكنيسة. روح القدس ما اشتغلش، ما نورش الكنيسة. فكان على الشعب انه يجيب زيت الزيتون ده ويديه للكاهن، والكاهن يستخدم هذا الزيت في إضاءة السرج. بس لازم لما يقدموا له زيت زيتون يقدموه له زيت زيتون ايه؟ نقي، بلا عكارة، بلا شوائب. الكاهن ياخد توبتنا ياخد أعمال محبتنا، ياخد إيماننا ويضيء بيها الكنيسة. لو ما فيش توبة، لو ما فيش محبة حقيقية مش تمثيلية، لو ما فيش إيمان، حتى لو ولعوا الكنائس كلها بآلاف النجف مش هتنور. فراح ربنا قال علشان تتمتعوا باللي انا عدته ليكم وتتمتعوا بالمنظر الرائع والجميل، عليكم انكم تقدموا لي باستمرار الايه، الزيت زيتون النقي. وبردك ما كملش بقيه اجزاء الخيمه، راح ناقل على موضوع تاني خالص. هو الزيت الزيتون ده هنقدمه لمين؟ للكاهن، والكاهن هو اللي هينور دي. قال طب نكلمكم شوية عن مين؟ عن الكاهن. فرحنا قلنا في إصحاح 28 يبتدي حديثه عن الكهنوت. قرب إليك هارون أخاك وبنيه معه من بين بني إسرائيل ليكهن لي. هارون وناداب وأبيهو أليعاذر وأثيمار بني هارون، واصنع ثيابا مقدسة لهارون أخيك للمجد والبهاء، وتكلم جميع حكماء القلوب الذين ملأتهم روح حكمة أن يصنعوا ثياب هارون لتقديسه ليكهن لي. وهذه هي الثياب التي يصنعونها: صدرة ورداء وجبة وقميص مخرم وعمامة ومنطقة، فيصنعون ثيابا مقدسة لهارون أخيك ولبنيه ليكهن لي. وهم يأخذون الذهب والإسمنجوني والإرجوان والقرمز والبوس. قبل ما يتكلم عن نسبح البخور وعن المرحلة النحاسية ابتدى يتكلم عن الكهنوت. كلمة كاهن معناها باني جسر. باني جسر، انت عارفين الجسر بيعمل ايه؟ بيوصل ما بين حتتين. الكاهن اسمه كده معناه انه بيبني جسر، بيعمل وصلة ما بين الانسان وما بين الله، يعمل بينهم كونكشن. عشان كده كلمة كوهين بالعبرية، الناس بتتريق على كلمة كوهين دي، ناس كتيرة من اليهود بيسموا كلمة كوهين. كلمة كوهين معناها واحد يقف نيابة عن آخر، واحد بيقف نيابة عن واحد تاني بدل من واحد تاني. اللي احنا لما جينا ترجمناها بريزبيتيروس، بريزبيتيروس يعني شيخ أو شفيع أو نايب، يشفع عن، يقف نيابة عنا. فيقف نيابة عن آخر لكي ما يتوسط له. عشان كده الكاهن شغلته انه يتوسط للإنسان أمام الله عن خطية هذا الإنسان. والحقيقة ان ربنا عمل تسلسل رائع جدا في موضوع الكهنوت ده. هو الانسان باستمرار محتاج الى شفيع، فقال ايه؟ الشعوب دي كلها اللي انا خلقتها هختار منهم شعب يقف قدامي لكي ما يتوسط عن بقية الشعوب. فكان الشعب ده هو شعب مين؟ إسرائيل. وده لو رجعتوا معايا لإصحاح خروج 19 لما كان ربنا أول مرة بيظهر لهم على الجبل، شوفوا ربنا قال لهم إيه. فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض. صحيح كل الأرض بتاعتي وكل الشعوب ليا، لكن أنا هاخدكم خاصة. طب نعمل إيه يا رب الخاصة ده؟ هي وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. مملكة كهنة، تبقى انتوا كشعب تتوسطوا وتشفعوا في بقية شعوب الأرض كلها اللي هي أصلا برضك بإيه؟ بتاعتي ليا. فكان مفروض ان شعب إسرائيل يقوم بدور الكاهن بين الشعوب، الوسيط بين الشعوب. لكن اللي حصل ان شعب إسرائيل عمل إيه؟ قالوا ان احنا الشعب المختار، وراحوا عازلين نفسهم عن بقية الشعوب، وبدل ما يقدموا الله للشعوب حجبوا الله عن الشعوب. فعلى مستوى الشعوب اختار الله شعب إسرائيل. في فرق بين الاختلاط ان هم يعيشوا عيشة الشعوب اللي حواليهم، وبين انهم يخدموا الشعوب اللي حواليهم، يقدموا الله للآخرين. لكن اللي هم حصل برغم ان ربنا قال لهم ما تختلطوش بالشعوب عشان ما تتأثروش بيهم، هم تأثروا بيهم وما قدموش ربنا ايه ليهم. لا، ازاي؟ اذا كان المسيح وبخهم قال لهم انتم ايها الكتبة والفريسيين تطوفون البر والبحر لكي تكسبوا دخيلا واحدا، ومتى كسبتموه تحولونه ابنا لايه؟ لجهنم. اليهود كانوا بيكرزوا، بيسافروا البر والبحر عشان يجيبوا دخيل، يجيبوا حد من الامم، بس لما بيجيبوه بيحولوه ابن لجهنم، مش بيوصلوه لربنا. اختار شعب إسرائيل علشان يبقى هو الكاهن للشعوب كلها. طب ومن شعب إسرائيل راح مختار مين؟ سبت لاوي، سبت من ضمن الاثناشر سبت، علشان السبت ده يبقى كهنة. ومش بس السبت كله، راح جه من العائلات اللي موجودة في سبت لاوي واختار عائلة مين؟ هارون. اختار عائلة هارون عشان تبقى هي الكهنة. ثم من كل الكهنة اختار واحد اللي هو رئيس للكهنة، اللي هو كان أول واحد مين؟ هارون. هارون أول رئيس للكهنة. شفتوا التسلسل؟ شعب من كل شعوب، ست من الاثناشر ست، بعدين عيلة من ست لاوي، وبعدين واحد يكون رئيس كهنة من عيلة الكهنة. ثم كل الكهنوت يتركز في شخص واحد اللي هو رئيس الكهنة. فكان رئيس الكهنة ده نيابة عن كل الكهنة. وكان رئيس الكهنة ده يدخل إلى القدس الأقداس مرة واحدة في السنة لينضح بالدم على غطاء التابوت ليكفر عن خطايا الشعب كله. عشان كده اللي معاه إنجيل لو طلع معايا الرسالة للعبرانيين إصحاح 9، رسالة بولس الرسول للعبرانيين إصحاح 9، يعمل بولس المقابلة الرائعة ما بين رئيس كهنة العهد القديم وشخص المسيح. عبرانيين 9:6 يقول: ثم إذ صارت هذه مهيئة، بيتكلم عن خيمة الاجتماع بعد ما جهزت، هكذا يدخل الكهنة إلى المسكن الأول اللي هو القدس كل حين صانعين الخدمة، وأما إلى الثاني المسكن الثاني الجزء الثاني اللي هو قدس الأقداس فرئيس الكهنة فقط مرة في السنة، ليس بلا دم، ما يقدرش يخش من غير دم، يقدمه عن نفسه وعن جهلات الشعب، معلنا الروح القدس بهذا أن طريق الأقداس لم يظهر بعد ما دام المسكن الأول له إقامة، يعني لسه السكة ما اتفتحتش، عشان كده مسموح لرئيس الكهنة بس ومرة واحدة في السنة انه يخش، لكن الكهنة الباقيين ما يقدروش يخش، لكن رئيس الكهنة ده يخش نيابة عن الكهنة والكهنة كلهم نيابة عن الشعب، والشعب ده نيابة عن الشعوب كلها. مدام المسكن الأول له إقامة الذي هو رمز للوقت الحاضر الذي فيه تقدم قرابين وذبائح، لا يمكن من جهة الضمير أن تكمل الذي يخدم، وهي قائمة بأطعمة وأشربة وغسلات مختلفة وفرائض جسدية فقط موضوعة إلى وقت الإصلاح. يعني كل الطقوس بتاعة العهد القديم كانت موضوعة لحد وقت الإصلاح، وقت مجيء المسيح. وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة، هنا بيربط بقى ما بين شخص رئيس الكهنة ومين؟ المسيح. فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، الذي ليس من هذه الخليقة وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. كل الكلام ده بنقرأ عشان نقول إذا كان الكهنوت عمال يتسلسل لحد ما بيتركز في شخص، فالشخص الواحد ده كان يرمز لمين؟ للمسيح، لأن المسيح هو الكاهن الأعظم. المسيح هو الكاهن الأعظم، وما كان كل دول إلا بيرمزوا لي، الكاهن الحقيقي هو شخص المسيح. فكانت خدمة الكهنوت دعوة إلهية للتخصيص ولتكريس الحياة، لأنها لابد تكون على مستوى معين تشير إلى المسيح. عشان كده بولس الرسول بردك في عبرانيين 6 يقول لا، في عبرانيين 5 آسف، يقول لا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه، بل المدعو من الله كما هارون أيضا. يعني هنا بيوضح لنا الإصحاح ده إن ربنا هو اللي اختار مين؟ هارون. مش هارون قال بمزاجه طب أنا اشتغل الشغلانة ده، هي ليس المدعو بنفسه، مش يعني اللي يحب يبقى أسيس يبقى أسيس يبقى كاهن، ولا المدعو من الشعب، مش بحسب استحسان الناس، يقولك اه ده حرك ده بيعرف يتكلم ارسموه أسيس، ولا يقولك ده هادي ما بيعملش حاجة ساكن ارسموه أسيس، ليس باختيار أي حد إلا الله، دعوة من مين؟ من الله. لأن ربنا من حقه يختار اللي يقرب له. فمش برغبة إنسان ولا بحسب مزاج الناس، لكن باختيار الله. عشان كده راح ربنا قال للكهنة أنا هو نصيبكم، ما ياخدوش بين الأسباط ميراث، الرب هو إيه؟ نصيبكم، اسمتكم.
لأنه مخصص لله، فالله هو نصيبه. لا ينال نصيب في أرضهم، ولا يكون لك قسم في وسطهم. أنا قسمك ونصيبك في وسط إسرائيل، يقول الرب. هنا يجي التخصيص الكلي وعدم الانشغال بآخر، لأن ربنا هو نصيبه، ما يقدرش يعمل حاجة تانية غير لربنا. عشان كده زي ما هنشوف في تفصيل ملابس الكهنة، كان يلبس رئيس الكهنة عمامة وعليها صفيحة من ذهب على الجبهة بتاعته، مكتوب عليها ايه؟ قدس للرب. يعني ايه قدس للرب؟ مخصص لربنا. فهنشوف في إصحاح 28 بيتكلم عن طقس الرسامة وعن الثياب، وكل حاجة منها تشير إلى شيء رائع جدا في شخص المسيح. فإذا كان كل ما ذكر سابقا من مواصفات الخيمة وبنائها وأساساتها، كل ده تحضير علشان حضور الله وسط شعبه، فربنا دلوقتي بيتكلم عن مين اللي هيأهلنا لهذا الحضور. فابتدى يتكلم عن الكهنوت قبل ما يتكلم عن مذبح البخور وعن المرحلة النحاسية، العمل الرئيسي للكاهن. فاختار ربنا هارون، قال له قرب لي هارون. برغم اللي بحسب العقل والمخ، يعني هارون ده ما كانش افضل واحد، ما كانش احسن واحد هارون اطلاقا. ده هارون بعد شوية هنشوف هيعمل ايه، هيصنع العجل الذهبي ويخلي الشعب يسجد ليه. يمكن بحسب العقل يقول كان موسى هو افضل، ده رب بيتكلم معاك كتير واخد عليه، لكن ربنا معينش الافضل من جهة نظر الناس. ولا حتى سبط لاوي كان افضل الاسباط. يمكن لو قلنا سبط يوسف، سبط يوسف ده اللي اتمدح، ابوه مدحه يعقوب وقال عليه يوسف غصن شجرة ايه؟ مثمرة، مليان من الدخن. ولا سبط يهوذا اللي قال عليه اياه يحمد اخوتك. نقول اه ممكن لو احنا بحسب العقل البشري يقول ربنا كان اختار من سبط يهوذا او من سبط يوسف، السبطين اللي اتمدحوا. لا، ده اختار من سبط لاوي، استغربوا ان سبط لاوي كان ملعون من ابوه. يعني لو طلعنا سفر التكوين إصحاح 49، لما جه يعقوب يموت مسك كل واحد من عياله قال له كلمة، اللي خد بركة واللي خد لعنة. فشوفوا يعقوب قال إيه على لاوي في تكوين 49. تكوين 49 عدد خمسة. شمعون ولاوي، الاثنين دول أخوان آلات ظلم، سيوفهما ظلمة، في مجلسهما لا تدخل نفسي، ما حبش قعدتهم أبدا. يا رب تحبش تقعد مع لاوي؟ بمجمعهما لا تتحد كرامتي، لأنهما في غضبهما قتل إنسانا، وفي رضاهما عرقبا فورا. يعني لما يبقوا غضبانين يقتلوا واحد، ولما يعني يبقوا راضين ومزاجهم عال يشنكلوا طور. ملعون غضبهما، فإنه شديد، وسخطهما فإنهما قاسي. أقصدهما في يعقوب وأفرقهما في إسرائيل. كان حاجة عجيبة جدا ان الله يختار ست لاوي واختار هارون بالذات. عشان هنا يظل الاختيار، الله من حقه ان يختار، ويكون الاختيار بفضل النعمة لا بحسب الايه الاستحقاق، بحسب النعمة والقصد، بلا اي امتياز في الشخص المختار. الاختيار ده من حق ربنا، وهو اللي يقدر يقدس الكاهن ويقدس الشعب. هو ده اللي أنا عايزه، ربنا بيقول كده، قرب لي هارون. بصوا للآية كمان يكررها مرتين، قرب لي هارون أخاك وبنيه معه من بين بني إسرائيل ليكهن لي. ما قالش ليكهنوا لي. هارون وولاده مفروض دول بصيغة الجمع يبقى لإيه؟ اتكلم عنهم بصيغة المفرد. وبردك يكررها تاني في نفس الباراجراف الأولاني، ليكهن لي، بالرغم أنه بيتكلم عن هارون وأولاده لما بيتكلم عن صنع الثياب في عدد ثلاثة، ثياب هارون لتقديسه ليكهن لي. لم يحتسبهم كثرة بل هم كلهم وحدة واحدة، عشان تعرفوا ان الكل مختار في شخص ايه واحد، شخص المسيح. هارون وبنيه ليكهن لي وليس ليكهنوا لي، عشان دول ليهم كهنوت واحد لا ينقسم وبيتوزعش. رمز للمسيح الكاهن الحقيقي الوحيد، ثم الكهنة الكثار دول ايه؟ يقول لك دول الرؤية المنظورة لشخص المسيح الكاهن الواحد الحقيقي. يعني في ابونا فلان هنا وابونا فلان هنا وابونا فلان هنا في البلد دي وفي الكنيسة دي وفي القارة دهية، دول الصورة اللي منظورة، لكن مين اللي بيكهن في دول كلهم؟ شخص واحد. هو مين؟ المسيح. فمفيش حاجة اسمها ده فلان وده فلان، ده أسيس شاطر وده أسيس مش شاطر، لا. المسيح بيكهن فيهم كلهم. ما هم إلا صورة منظورة مرئية أمام الناس، لكن الكهنوت الحقيقي هو كهنوت المسيح اللي هم بيشتغلوا صورة مرئية ليه. ابتدى يتكلم في إصحاح 28 كله عن ثياب الكهنوت. دول هيكهنوا قدام شخص المسيح بشخص المسيح، ودول رمز لشخص المسيح، فلابد ان ليهم ثياب طليق بقداسة المسيح، عشان كده سموها ثياب مقدسة، طليق بالخدمة، لان المسيح هو اللي هيخدم فيهم. عشان كده في فرق كبير جدا بين الخادم الشاطر اللي يخلي المسيح يخدم فيه، مش ان المسيح يخدم بيه. في فرق بين الاثنين، في فرق بين الله المسيح ككاهن حقيقي يخدم في هذا الشخص او انه يخدم دي. يعني امثلة للذين الله خدم فيهم زي رئيس الكهنة أيام داود وخدمته الرائعة اللي عملها مع داود، وأيام الملوك زي يهويداع اللي خدم يهويداع زكريا بن يهوداع، في رئيس كهنة زي قيافة. الله خدم بيه لكن ما خدمش فيه. قيافة تنبأ وقال نبوة سليمة واتحققت، قال ايه؟ خير ان يموت واحد من ان تهلك الأمة كلها، ودي نبوة، ونبوة حقيقية. عشان كده يوحنا يعلق ويقول ما قالش النبوة دي من نفسه بل لأنه كان رئيس كهنة، فالله اشتغل بيه لكن ما اشتغلش فيه. فكان لازم تبقى الثياب المقدسة ده هي تقول عنها للمجد والبهاء، للمجد والبهاء، مش لمجد الكاهن ولبهاء الكاهن، لا، للمجد وبهاء مين؟ الله، مش مجد وبهاء الكاهن اللي كان ما بيلبس التونية الجميلة والزخرفة والحاجات دي علشان يبقى هو شكله حلو، لا، ده بيلبس للمجد وبهاء الله، مش للمجد وبهائه هو الذاتي. فلازم تعبر تعبير رائع عن طبيعة الله القدوسة الجميلة الرائعة، لأن شخص المسيح هيخدم من خلاله. عشان كده ما فيش كاهن مثلا يقدر يصلي بتونيا وهي مش نظيفة متسخة أو تونيا مقطعة، ده معناه أنه بيهين الإيه؟ الله. إذا كان الملك ما يدخلوش قدامه واحد هدومه مش نظيفة أو هدومه مقطعة، فاكرين يوسف لما طلع من السجن ما خدوش من السجن على فرعون، في الأول خدوه ونظفوه ولبسوه وبعدين عشان يتفق ثيابه مع حضرة الملك. في قصة لطيفة في تاريخ الكنيسة عن القديس ماري أبرام السورياني والقديس باسيليوس الكبير. سمع ماري أبرام السورياني ده كان راهب في سوريا وكان بيحب يتجول يشوف الخبرات الروحية اللي في مناطق كتيرة، ومنها جه هنا في أديرة وادي النطرون ودخل عند دير السوريان، وعارفين القصة الشجرة اللي موجودة لما غرس في العصاية بتاعته. فالمهم هو سمع عن القديس باسيليوس الكبير اللي وضع القداس الباسيل اللي احنا بنصلي بيه لحد دلوقتي، وسمع عن قداسته وروحانياته ولاهوتياته، فحب يروح يشوفه. فلما راح قيصرية حذر دخل القداس لقى القديس باسيليوس الكبير لابس وهو بيصلي ثياب فخمة ورائعة جدا. فقال بقى معقول يعني اللي مفخفخ نفسه ده هو ده اللي بيتقال عنه انه هو روحاني وانه ده واحد عمال ايه لابس عظمة ومجد وهيلمان. فعرف القديس باسيليوس بالروح فكر ماري أبرام، فقال له تعالى بعد ما خلص القداس وراه هدومه تحتانية في منتهى البساطة ومنتهى الايه الاتضاع، قال له دي ثياب للبهاء ولمجد الملك اللي احنا بنخدم فيه. فهارون كان لابد انه يلبس ثياب مقدسة لكي ما يكهن عشان يشتغل كاهن، ونفس الوضع المسيح كان لابد ان يلبس جسدا علشان يكون رئيس كهنة يصنع خلاصا لينا. فكانت الثياب بتاعت رئيس الكهنة دي رمز المين؟ لجسد المسيح. ثياب رئيس الكهنة رمز لجسد المسيح الرائع في الجمال، وعشان كده استلزم في صنعها انه يشترك فيها جميع حكماء القلوب، جميع حكماء القلوب، ما قالش جميع حكماء العقول، لا، ده اللي هيصنع هذه الثياب لابد أن تكون له حكمة قلبية مش مجرد حكمة عقلية. وربنا يقول أنا ملأتهم من كل روح حكمة، تكلم جميع حكماء القلوب الذين ملأتهم روح حكمة أن يصنعوا ثيابا لهارون، لأن الثياب دي هي رمز لجسد السيد المسيح. ولما هنيجي ندرس حتة حتة من الثياب هتجدوا منظر رائع جدا للمسيح وعمل المسيح فينا ومن أجلنا. ناس تقول لك ايه معنى الكلام اللي احنا عمالين نقراه، جبه وصدره وقميص، وانا مالي ومال الكلام ده؟ لا، ليك دعوه، لان انت موجود وليك حاجه في شخص المسيح لما بيقول هذا الكلام. صنعها ده ما كانش بمزاج البشر او بتخيل البشر او بحكمه البشر أو يعني بتصميم واحد من عارض الأزياء، ده صنعها ده من مين؟ من الله، هو اللي رسم لهم وهو اللي ملاهم وهو اللي حرك إيديهم عشان يصنعوا هذه الثياب. حكماء القلوب اللي أنا ملأتهم روح حكمة علشان يصنعوا هذه الثياب، فما كانتش من ابتكار إنسان ولا من أفكار، بل بإلهام الروح القدس اللي ربنا هيسكبه في الناس اللي هتشتغل في هذه الثياب. الله أعطاهم الإبداع في الصناعة عشان يعملوا أشياء تبهر العيون وتنطق بجمال وتشهد بعظمة الله ومجده وبهائه، إنها ترمز للمسيح. عشان كده المسيح يقولوا عنه بهاء مجد الله ورسم ايه؟ جوهره. فكان لازم هذه الثياب تنطق بهذا البهاء والعظمه. هنشوف ان الله عين بالاسم مين اللي هيشتغل في خروج 31. لكن فعلا ما اعجب روح الله اللي بيتنازل عشان يظهر قدرته حتى في الاشياء المحسوسه اللي حتفنا، شوية الهدوم اللي ممكن انها تبلى وتتقطع، حتى يستعلن في كل شيء. زي ما ربنا ابدع في صنع الخليقة لما خلق كل شيء، رأى الله ان ذلك ايه؟ حسن، لانه خلقه بابداع حتى وهو عارف ان الخليقة دي حتذول، لكن عملها بابداع. يقول تأملوا ذنابق الحق، ولا سليمان في كل مجده كان يلبس واحدة مثل ايه؟ هذه الزنبقة دي اللي بنت يوم وليلة بتموت وتتفرك، ربنا بيكسيها بثياب مبدعة. فكانت ثياب رئيس الكهنة عبارة عن 6 قطع، صدرة رداء وجبة وقميص مخرم وعمامة تتحط على الراس ومنطقة حزام يتحط على صدره. المواد اللي صنعت منها الثياب ده هي الذهب والاسمنجوني والارجوان والقرمز والبوس المبروم، نفس المواد اللي استخدمت في صناعة الخيمة. خدوا بالكم، ثياب رئيس الكهنة مصنوعة من نفس المواد اللي اتصنعت منها الخيمة، والكاهن بيسكن في هذه الثياب. الكاهن بيخش جوه الايه؟ الثياب دهيت. والله يسكن في الكاهن، فبقى الكاهن نفسه خيمة لحضور الله، خيمة لحضور الله. الذهب طبعا كلمنا عنه انه الذهب ده المعدن الثمين اللي بيرمز للسماء، لانه ما بيتغيرش، ما بيتفاعلش مع الصدى والهواء والتراب والرطوبة والحاجات دي. فالذهب ده معدن ثمين لا يتغير، عشان كده كان يشير إلى طبيعة المسيح التي لا تتغير. والذهب ده باستمرار يشير الى الحب. عشان كده لما بيخطبوا بعض ولا يتجوزوا بعض يقدموا ذهب، عايز يقول لها ان الحب بتاعي مش هيتغير، حبي ثابت زي هذا المعدن. فالله هو بطبيعته حبه لا يتغير، محبة أبدية، أحببتك من أجل هذا أدمت لك الرحمة. اسمنجوني ده لون السماوي، ده جوهر طبيعة الله إنه سماوي وليس مادي. الإرجوان ده لبس الملوك، مركزه كملك، كهنوت ملوكي. قرمز ده لون الدم، دي وظيفته، خدمته، خدمة الكفارة، الذبيحة. الكتان ده لونه أبيض نقي ناصع البياض، ده بره، لأنه بلا خطية بلا عيب. فكانت نفس المواد اللي بتصنع بيها الخيمة هي نفس المواد اللي هتصنع بيها ثياب رئيس الكهنة اللي بيشير إلى جسد المسيح. طبيعته السماوية، خدمته الكفارية، نقوته بلا خطية، مركزه الملوكي، حبه الأبدي الذي لا يتغير. فنقدر نلمح في كل حتة من ثياب رئيس الكهنة قد إيه الإنسان غالي جدا ومحبوب جدا في نظر الله. فنبتدي من المرة الجاية إن شاء الله ندرس بالتفصيل كل حتة، الجبة والرداء والقميص والصدرة والعمامة والمنطقة، كل حتة، ونشوف إيه مكاننا فيها إحنا كجسد شخص المسيح. مش حد في حياة موسى النبي من سفر الخروج إصحاح 28، من سفر الخروج إصحاح 28. من عدد 6، خروج 28 عدد 6. فيصنعون الرداء من ذهب وإسمنجوني وإرجوان وقرمز وبوس وبروم، صنعت حائق حاذق، يكون له كتفان موصولان في طرفيه ليتصل، وذنار شدة الذي عليه يكون منه كصنعته، من ذهب وإسمنجوني وقرمز وبوس مبروم. وتأخذ حجري جذع وتنقش عليهما أسماء بني إسرائيل، 6 من أسمائهم على الحجر الواحد وأسماء 6 الباقيين على الحجر الثاني حسب مواليدهم. صنعت نقاش الحجارة نقش الخاتم، تنقش الحجرين على حسب أسماء بني إسرائيل. محاطين بطوقين من ذهب تصنعهما، وتضع الحجرين على كتفي الرداء حجري تذكار لبني إسرائيل. فيحمل هارون أسماءهم أمام الرب على كتفيه للتذكار. وتصنع طوقين من ذهب وسلسلتين من ذهب نقي، مجدولتين تصنعهما صنعة الضفر، وتجعل سلسلتي الضفائر في الطوقين مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا نتكلم عن الكهنوت، وشفنا اختيار هارون وبنيه، ومعنى هذا الاختيار هو بعدين ابتدى ربنا يكلم موسى عن تفاصيل ملابس رئيس الكهنة. رئيس الكهنة تكلمنا عنه كمثال وكرمز لشخص السيد المسيح،
وتكلمنا عن ثياب رئيس الكهنة بأنها تشير إلى الجسد اللي لبسه المسيح من أجل أن يقوم بخدمته الكهنوتية من أجلنا. من عدد 6 ابتدى يديله تفاصيل كل قطعة من 6 قطع اللي بتتكون منهم ملابس رئيس الكهنة. فأول قطعة بيتكلم عنها هي قطعة الرداء. وعشان نبقى فاهمين بالظبط الصورة اللي قدامنا دي هتورينا شوية حاجات. ده الرداء اللي معمول من 5 حاجات: من ذهب واسمنجوني وإرجوان وقرمز وبوس مبروم. الرداء ده اللي هو بيلمع. تاني قطعة اسمها الصدرة، حتة قماشة فوق الرداء دي اسمها الصدرة، اللي لونه اسمنجوني خالص دي اسمها الجبة، جبة. واللي لونه أبيض ده القميص المخرم اللي مصنوع من كتان فقط. وبعدين في منطقة على وسطه حزام، وفي عمامة فوق خالص على راسه. تاني علشان تبقوا فاهمين لما نيجي نتكلم عن كل حاجة احنا بنتكلم عن ايه. ده الرداء، دي الصدرة، دي الجبة، ده القميص المخرم، دي المنطقة، وفوق اللي على الراس دي العمامة. فأول ما ابتدى ربنا يتكلم مع موسى كلمه عن صنعة الرداء اللي هو أول قطعة من هدوم رئيس الكهنة، وليه اسم آخر هتلاقوه بردك في الكتاب المقدس اسمه الإفود. إفود الرداء أو الإفود هتلاقوا بيتكرر في قصص كتيرة في العهد القديم موضوع الإفود بتاع رئيس الكهنة ده. وكان معمول من 5 مواد. أول مادة اللي هي الذهب، خيوط من ذهب، والذهب مادة ما بتتغيرش ما بتتبدلش، إشارة إلى طبيعة السيد المسيح اللاهوتية. والإسمنجوني إلى طبيعته السماوية. والقرمز إشارة إلى خدمة المسيح الكفارية، قرمز ده لون الدم، خدمة المسيح كذبيحة. والإرجوان إشارة إلى وظيفته كملك الملوك. والبوس المبروم اللي هو اللون الأبيض الكتان النقي إشارة إلى طبيعته البشرية الخالية من الخطية، قدوس وبلا شر، حياة النقاوة اللي كان يحياها أيضا بالجسد السيد المسيح. فالرداء ده مكون من 5 مواد دهيت. وكان الرداء عبارة عن قطعتين متوصلتين من عند الكتف. قطعة أمامية من قدام وقطعة من ورا، وموصلين من ورا وقدام بشريطة بتتحط على الكتف زي ما انتوا شايفينها كده، زي المريالة بتاعت المطبخ بالظبط. فكان عبارة عن قطعتين، واحدة أمامية وخلفية، وموصولتين من عند الكتف بخيوط من ذهب. وفي المعنى الرمزي اللي ليها ان ده اللي لبسه المسيح او تصربل بيه المسيح العهد القديم والعهد الجديد. الخيوط الذهبية اللي بتوصل للاتنين، الذهب مش بس معدن ثمين لانه ما بيتغيرش، لكن كمان يتصف بالصلابة ما بيتقطعش. وليه بريق بيلمع.
وخيوط الذهب دي دخلت في النسيج نفسه مع خيوط الاسمنجوني، مع خيوط القرمز، مع خيوط الارجوان، مع خيوط البوص المبروم. يعني النسيج اللي معمول منه الرداء عبارة عن خيوط من الخمس مواد دي التحمت مع بعضيها فكونت قطعة واحدة من النسيج. بقت خيوط الذهب متحدة بكل جزء من أجزاء النسيج الواحد. وبعدين في زنار، زنار يعني حزام رفيع يوصفه كده، وزنار شدة عشان يشد الوسط الذي عليه يكون منه. الزنار ده يعني حتة من نفس القماشة بتاعت الرداء، صحيح خارجة من الرداء لكن من نفس النسيج، مش مفصولة عنه، ملزوقة فيه. وزنار شدة الذي عليه يكون منه كصنعته، من نفس المواد اللي مصنوع منها نسيج الرداء، هي الذهب والاسمنجوني والارجوان والقرمز والبوس المبروم. وعند الوسطى اللي على الاكتاف الشريطين اللي موجودين على الكتف اللي متعلق عليهم الرداء، هيحط حجرين كريمين غاليين، حجري جذع من الأحجار الكريمة الغالية الثمينة، وكل حجر منقوش عليه، مش مكتوب، منقوش يعني محفور مش مكتوب، محفور عشان ما يتمسحش ما يتمحيش. منقوش عليه أسماء أصباط بني إسرائيل، ويقول له نقش الخاتم. خاتم مش الخاتم الرنج اللي بيتحط في الصباع، لا، الخاتم يعني ستام، يعني ختم. انتوا عارفين بيعملوه ازاي؟ بيحفروه وبعدين يحطوه في الحبر، فالفراغات بتاعة الحفر بتتشبع بالحبر، يجي يحطه على الورقة أو على حاجة فيطبع. كل ده تأكيد ان الاسامي دي مش مجرد اسامي مكتوبة ممكن مع الزمن تتمحي تتمسح، لا، دي الاسامي دي معمولة بايه؟ بنقش، بحيث تكون ختم، ختم ثابت لا يمحى لا يتغير. بحيث ان الحجرين دول يبقوا على الشريطين اللي على الكتف، فيحملهم رئيس الكهنة على كتفيه، ويقول انه يحملهم تذكار دائم امام الرب، يحملهم كتذكار دائم امام الرب. اتناشر اسم، ستة على الحجر اليمين وستة على الحجر الشمال، مكتوبين بحسب ترتيب مولدهم. هي هذا المعنى ان رئيس الكهنة يخش باللبس بتاعه ده هو، يخش باللبس بتاعه ده قدام الله في محضر الله، وهو شايل الحجرين الكريمين اللي على الكتاف من فوق، كأنه شايل شعبه كله على كتافه، واقف بيه قدام ربنا للتذكار الدائم، تذكار دائم في حضرة الله، كأنه شايل شعبه كله على كتافه واقف في حضرة ربنا دوما، يقول كده للتذكار الدائم. وكأن الله يرى في رئيس الكهنة كل شعبه. موضوع الحمل على الكتفين ده من أروع الموضوعات اللي في الكتاب المقدس، لأن رئيس الكهنة ده ما هو إلا مين؟ شخص المسيح، شخص المسيح اللي حملنا على كتافه. عشان كده هتنذهلوا لما هنشوف معاني رائعة جدا في ملابس رئيس الكهنة. الموضوع مش موضوع عقيم او موضوع شوية حاجات ما احناش فاهمينها نملنا بالكلام ده، لا، ده كل واحد ليه حاجة في الكلام ده. هو الكتاب المقدس ما بيذكرش حاجة كده اعتباطا، مش شوية طقوس ورموز وخلاص. فأول خبر نشوفه إن أنا محمول دائما على كتف المسيح للتذكار دائما أمام الله. في مزمور جميل يقول إله خلاصنا هو يحملنا. إله خلاصنا هو يحملنا. اللي فيكم يحب يعمل بحث عن ازاي ربنا بيشيل الانسان، بيحمل الانسان، ويطلع الايات اللي موجوده في الكتاب المقدس اللي بتتكلم على ان ربنا شايله، هيجد معنى رائع جدا ازاي انا متشال على كتاف ربنا. اله خلاصنا هو يحملنا. يتكلم كده ازاي ربنا بيشيلنا في سفر اشعياء اصحاح 46. اللي معاه انجيلي يطلع معايا اشعياء 46. عدد 3 يقول اسمعوا لي يا بيت يعقوب وكل بقية بيت إسرائيل، اسمعوني كلكم يا كل شعب إسرائيل، المحملين علي، يا كل شعب إسرائيل اللي أنا شايلكم محملين علي من البطن المحمولين من الرحم. يعني أنا شايلكم من أول ما كنتم فين؟ في الرحم، في البطن. طب لحد أنت يا رب هتفضل تشيلنا؟ لحد ما نتعلم المشي؟ يقول لا. وإلى الشيخوخة أنا هو، وإلى الشيبة أنا أحمل. وحفضل شايلكم لحد ما تشيخوا وشعركوا ده يشيب. ربنا يفضل شايلني على كتفه، محملين علي من البطن، المحمولين من الرحم، إلى الشيخوخة أنا هو، مش هتغير، وإلى الشيبة أنا أحمل. قد فعلت وأنا أرفع وأنا أحمل وأنجي. أرفعكم من الأرض وشيلكم على كتفي. بردك في أشعياء 63 عدد 8 وقد قال حقا أنهم شعبي بنون لا يخونون فصار لهم مخلصا. خذوا بالكم بقى من اللي جاية. في كل ضيقهم تضايق. يعني كل دي وقع على شعب ربنا، كان ربنا بيتضايق مع شعبه. وملاك حضرته خلصهم، وبمحبته ورأفته هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة. ربنا من محبته فك الشعب اللي كان مربوط بالقيود، مش فكوا بس ورفعوا الفوق، وحملوا كل الأيام القديمة، كل تاريخه. الله في محبته يحمل. سفر التثنية إصحاح 32 يتكلم ربنا عن العلاقة اللي بينه وبين شعبه أيضا. في تثنية 32 عدد 11: كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ويقصد جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه، هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه إله أجنبي. ربنا بردك بيعمل كده زي النسر لما بيشيل الفراخ بتاعته على كتفه، مناكبه يعني كتفه. فهنا بنرى قوة المسيح الفائقة اللي بتشيل أضعف واحد فينا. قوته الفائقة اللي بتحمل أضعف واحد فينا، بل بتحمل الكل. عشان كده إحساس الإنسان بأنه محمول متشال من أروع المشاعر الإنسان لو اتأكد منها يقدر يفرح بيها، إن أنا متشال محمول. وربنا العالي والمرتفع انحنى إلى أسفل الأرض ووطى لحد ما يشيل أصغر واحد فينا. كان نسيج عجيب ذلك الرداء اللي بيلبسه رئيس الكهنة، من كتان أبيض مجدول ومنسوج مع خيوط من ذهب، والخيوط متداخلة فيها، خيوط الذهب مع خيوط الكتان متداخلين لكن من غير ما يتخلطوا ببعض، من غير ما يتمزجوا ببعض. خيوط الذهب محتفظة بصفتها كذهب، وخيوط الكتان محتفظة بصفتها ككتان، لكن هما الاثنين بيعملوا نسيج واحد. فاهمين أنا بقول ايه؟ خيوط الذهب دي إشارة إلى اللاهوت، وخيوط الكتان إشارة إلى الناسوت. مش ده أبونا اللي بيقوله: وجعله واحد، أخذ جسد من العذراء مريم وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، لكن هو مسيح واحد، مش طبيعتين ومشيئتين، طبيعة واحدة من طبيعتين ومشيئة واحدة من مشيئتين، مشيئة الإلهية والمشيئة النسوتية. عمل نسيج واحد. بشرية المسيح الكلية الطهر ملتحفة ومتحدة اتحاد كامل بمجد اللاهوت الذي لا يتغير، لأن الذهب ده قلنا أنه ما بيتغيرش، ما بيتفاعلش مع التراب ولا مع الهواء، ما بيصديش. كل واحد محتفظ بصفاته وخواصه، ما دابوش في بعض، لكن متحدين اتحاد كامل من غير انفصال، قطعة واحدة، نسيج واحد. فهموا الحتة دي عشان ما تقولوش احنا مش فاهمين حاجة في اللاهوت، وكلمة تودينا وكلمة تجيبنا. زي ما القديس أثناسيوس اتكلم عن اتحاد الحديد المحمى بالنار، لما بيحط قطعة الحديد في النار وتتوهج قطعة الحديد بالنار ويجي يخبط عليها الحداد، النار ما بتتخبطش لكن ما بتنفصلش عن الحديد. يجي يقولوا احنا في التناول بناخد اللاهوت ولا الناسوت؟ لما بنتناول بناخد لاهوت المسيح ولا ناسوته؟ مش حاجة كده، ما نقدرش نفصل ما بين اللاهوت وما بين الناسوت. وجعله واحد بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. لكن في نفس الوقت اللاهوت لا يؤكل ولا يشرب، لكن ما اقدرش افصله عن الناسوت. ده لو فصلته عن الناسوت يبقى خلاص ده ما تمش. طبيعه ملابس رئيس الكهنه بتدينا اشاره لهذا المعنى الخطير، نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه. اللاهوت لا يؤكل ولا يشرب، ولكن لا ينفصل عن الناسوت. وبعدين هذا الرداء يشدد زنار، زنار يعني حزام رفيع، مصنوع من نفس المواد بتاعة الرداء، الذهب والأسمنجوني والإرجوان والقرمس والبوص المبروم. أنا بقول خمس كلمات، متابعينهم ولا مش فاهمينهم؟ الذهب ده إشارة إلى الإرجوان، الإرجوان الملوكية، الإسمنجوني السماء طبيعته السماوية، القرمز دم خدمته الكفارية، والبوس المبروم اللي هو الكتان الأبيض لناسوته طبيعته البشرية النقية. الزنار ده من نفس مواد الرداء، علشان يشده لما يجي يخدم يربط الوسط، زي الفلاح لما بيكون لابس جلابية ويجي ينزل الغيط علشان يشتغل يروح رابط وسطه بحبل ولا بحزام عشان يبقى عارف يتحرك. سيد المسيح اتكلم على الإنسان لما يجي يشتغل ويستعد للخدمة لازم يربط وسطه. هو نفسه لما جه يغسل الرجلين يقول أخذ كده مئذرة واقتذر بها، ربط وسطه بيها. فمواد الزنار اللي قال عنها الذي عليه يكون منه، الزنار ده الحزام على الرداء، ولكنه يكون ايه؟ منه كصناعته بنفس صناعة الرداء، من ذهب واسمنجوني وقرمز وبوس مبروم. فهنا عمل رئيس الكهنة كخادم لما يخش يخدم لازم يربط وسطه بالزنار ده اللي مصنوع من نفس مواد الرداء. والمسيح هو رئيس كهنتنا الخادم الأعظم لينا اللي بيخدمنا. والمسيح لما بيخدمنا مش بيخدمنا بناسوته، لكن بيخدمنا بناسوته وبإيه؟ وبلاهوته، لأنهم لا ينفصلوا. عشان كده الزنار من نفس طبيعة الرداء. المسيح بكل مجده يخدمنا، هو خادم خلصنا، خادم للأقداس. عشان كده قال ما جئت لأخدم بل لأخدم ولأبذل نفسي فدية عن كثيرين. في المثل اللي قاله عن العبيد السهرانين قال يا بخت ذلك العبد الذي إذا جاء سيده. سيد العبيد السهرانين ده لو جه ولقاهم سهرانين ومستعدين يعمل ايه؟ يتمنطق ويتكئهم، يقوم ويخدمهم. السيد هو اللي هيتمنطق، يعني اللي هيلبس الحزام عشان يقوم بدور الخدام ويتكئ العبيد يقعدهم يريحهم ويقوم هو علشان يخدمهم. ف فالزنار هنا بيكلمنا عن خدمة المسيح. المسيح بكل مجده بيخدمني وبيخدمك. قدر عمل المسيح من أجلك. مش بس المسيح شايلك، لكن المسيح كمان بيخدمك. عشان كده شفنا منظره في سفر الرؤيا في الإصحاح الأول، لما يوحنا شاف منظر المسيح جالس على العرش يقول: ومتمنطقا بمنطقة من ذهب عنده ساديه، ومتسربلا بثوب حتى الرجلين. نفس منظر رئيس الكهنة الخادم، رابط حزام على صدره، وكأن هي دي وظيفته، خدمتي، خدمتي الخلاصية. فرئيس كهنة يتشفع في أمام الآب دائما. وبعدين على الكتفين في حجري جذع موجودين من فوق، مثبتين على الخيوط الذهبية اللي واصلة الحتتين بتوع الرداء على الكتف. والحجرين دول موجودين داخل طوقين من الذهب، يعني متحوطين، كل حجر متحوط بطوق من ذهب، دايرة، طوق يعني ايه؟ دايرة من ذهب. وفي سلسلتين من ذهب مجدولتين مضفرتين نازلين من الطوقين دول. حجر الجزع ده من الأحجار الكريمة اللي بتشع ضوء زي لهيب النار. لما تولع شعلة كده تبص تلاقي فوق الشعلة في نور، في ضياء طالع من الايه؟ من الشعلة. حجر الجزع ده يطلع نور، يشع ضياء بالظبط زي نور لهيب النار. منقوشين زي ما قلنا عليه.